يتبعون كل زاعق وناعق، لا يدرون من يتبعون.
فهؤلاء الذي تصدر منهم بدع والفتن والمضلات، وإذا علمنا أن هؤلاء أن هذا هو حال العامة فلا يتكى عليهم أحد، لا يتكى عليهم أحد. وللأسف بعض الجماعات والدعوات تجعل من أهم أولوياتها أن تجعل هذه الجماهير في صفها بغض النظر عن اعتقاداتها وعن إيمانها وعن أعمالها، لا، إنما تجري جريا حثيثا حول أن ترفع من رصيد أتباعها. كم في هذا العام كم منا من أعضاء؟ قال الله عندنا 200 عضو. لا ما يكفي 200 عضو، إيش هذا؟ نريد 2000 عضو. يلا جمعوا جمعوا من هنا، إذا القرى والميادين، قال الله في قرية هناك أناس زيود، قال ما في شيء، جعلوا في عضويتنا، نريدهم هؤلاء ولو كانوا زيدية. طيب هناك والله أناس على مذهب الأباضي، ادخلوهم، ندخل معهم، أهم شيء يكونوا في عضو في حزبنا فقط، هذا الذي هم. فماذا يجمعون؟ ظنوا أن بهذه الكثرة يحققون ماذا الذي يريدون من مبادئ وأهداف، وما علموا أن هؤلاء الذي يتكثرون بهم هم من أول من سيكفر بمبادئهم وعقائدهم. وكم رأينا الجماهير تخرج وتصفق، يحيى الفلان وننتخب فلان ونرشح فلان، ما تأتي أول فتنة أول شرارة السرعان ينقلبون هؤلاء على هؤلاء، فهذا لا أحد يتكى عليهم. لهذا كان منهج أهل السنة والجماعة من أعظم أولوياتهم التربية والتصفية، تربية يصفون يربون، ما نريد كم يقعد إلا تربية على عقيدة صحيحة على عبادة صحيحة على منهج صحيح يربى. أم يأتي رجل بعجره وبجره هكذا؟ لا، لا يكون هكذا. ففرق بين دعوة أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. فهنا نمح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأمر، أن هؤلاء الهامج الرعاع وتركم على هذه الشاكلة، هذا تصدر منهم الفتن والمضلات. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر شيئا يتعلق بأهل بدع، أنهم تفرقوا وأنهم اختلفوا، ولكن أراد المؤلف من استدلال بهذه الآيات أن يبين، وهذا الذي يقول أهل السنة والجماعة، أن المبتدعة عندما اختلفوا وتفرقوا ما كان هذا صادر عن جهل، لا، إنما صدر ذلك عن علم، حال في ذلك حال أهل الكتاب. قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. انظر، اختلفوا بعد ما جاءهم العلم، فهم ليسوا جهلة، ليس هناك مسألة علمية اختلفوا فيها فوجهات نظر فتم الخلاف عن، لا، هم يعلمون الحق في هذا الجانب والحق في هذا المكان، لكنهم تعمدوا تركه، وبهذا خلقوا الاختلاف والفرقة بين صفوف المسلمين. ولو أن كل جماعة مدت يدها للحق المبين لكان واضح جليا. وهذا الذي أمر الله جل وعلا بأن نعتصم عليه، قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو أردنا جميعا نعتصم بحبل الله لاجتمعنا، لكن صاحب الهوى ما يريد أن يجتمع، تأتي عند معتزلي، عند خارجي، أو عند أشعري، أو عند جهمي، ماذا تذكر بالله وبما جاء في كتاب الله وفي السنة، لا علم أن ما في أدلة يرد على بدعته، لكنه يأبى أن يجعل يده مع يد ماذا أهل السنة، فيرضى ماذا بالشقاق ويصطنع الافتراق في هذه الأمة، ولهم نصيب من هذه الآيات كما قال المؤلف في قوله تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فبعد ما جاءهم العلم اختلفوا، وذلك من الباب البغي والحسد وهكذا الطمع والهوى، هذا الذي جعل المبتدعة يكونون على هذه الشاكلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهم علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع. وهو هم أصحاب علماء السوء، علماء السوء هم الذين يقودون زمام هذه الطوائف وزمام هذه الفرق. ويقول العلماء بأن علماء السوء على إحدى صنفين، علماء السوء على إحدى صنفين، إما رجل مدسوس على هذه الأمة يتزي بزي العلماء، أو يجعل نفسه داعية وواعظ فيستغل هذا الزي وهذه المنزلة منزل عند الناس بأن يفسد على الناس دينهم. وهذا حال جماعة من علماء السوء من بعض الدعاة ومن بعض العلماء ومن بعض الرواة يندسون في الدين وقصد من ذلك أن يشوه الإسلام. رجل جذوره مجوسية أو كان على طريقة جهمية أو أراد أن ينتقم من أهل السنة فيندس في صفوفهم يدعي في ذات أمره الزهد والعلم والورع، ثم إذا تمكن في قلوب الخلق أظهر البدع فهو زنديق مندس على هذا الدين. وقسم ثاني من العلماء هم من أهل الإسلام، هم من أهل الإسلام لكن انحرفوا إما لشهوات أو شبهات، إما لشهوات أو شبهات، فأصبحوا دعاة يدعون الناس إلى جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء هم دعاء على أبواب جهنم، دعاء إما يدعو إلى شبهات أو داعي يدعو إلى شهوات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر شيء من حقيقة المبتدعة وما هم فيه من الكثرة وما هم فيه من الضلال وما أدوا وما فعلوه في الأمة الإسلامية من إظهار الفرقة والاختلاف وإضاعة الكثير من الخلق، مع هذا كله يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يزال في الناس عصابة من أهل الحق. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن مع وجود هذه الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض إلا أن الحق باق، إلا أن الحق باق يبقيه الله سبحانه وتعالى، وعلى هذه أدلة كثيرة. فربنا سبحانه وتعالى وإن جعل للباطل صولة لكن لا يجعل له قدرة على ماذا؟ أن يدحر الحق دحرا تاما بحيث ماذا؟ ينعدم الحق من الكون، لا، بل ربنا جل وعلا يجعل الحق موجود في مكان دون مكان، إن لم يكن هنا فهنالك. وربنا جعل أشياء بها يحفظ الدين، فالكتاب حفظه ربنا جل وعلا، حفظ القرآن من التحريف والتصحيف، قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. القرآن محفوظ، القرآن محفوظ، وهكذا بإرسال الرسل وأتباع الرسل، وهو لهم ماذا؟ يحفظون الدين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه النصرة بها ماذا؟ يكون تجديد لهذا الدين وإحياء لهذا الدين حتى لا يندثر ولا يضمحل. وإذن يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى آخر آيات. وعد ربنا جل وعلا أن من تولى وأعرض عن هذا الدين فإن الله جل وعلا يأتي بقوم آخرين يحمون ويذبون عن حمى الدين. فهذه بشارات قرآنية تدل على أن هذا الدين باق، ومهما ظهر الظلم وظهر الباطل وانتشر المبتدعة في كل مكان إلا أن ماذا؟ يبقى الحق لا ماذا يعني يبيده أحد، بل هو دين الله جل وعلا يبقى حتى ماذا يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا فليس الخوف إخواني في الله على الدين، الدين لا أحد يخاف عليه، الدين باقي، لكن خوف علينا، الخوف علينا من أن يذهب هذا الدين بين أيدينا. أما الدين باقي، باقي الدين حفظه ربنا جل وعلا من فوق سبع سماواته. ومن تأمل ومن نظر في مكايد أعداء الدين لهذا الدين لكان كيدهم كما قال ربنا جل وعلا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن مع هذا الكيد كله ماذا؟ يذهبه ربنا جل وعلا. المخططات والمؤامرات والاستخبارات والأموال التي تغدق على هذه الأجهزة وعلى أعداء الدين لمحاربة الإسلام تعد ماذا؟ لا يعد لها ولا يحصى من كثرتها، ومع يذهب ذلك كله هباء منثورا، لأن الله ضمن إبقاء هذا الدين. فليس الخوف على الدين، وإنما الخوف علينا من أن يسلب هذا الدين من بين أيدينا. قال يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم. وهذا من صفات أهل الحق أليس هم فقط هداة بأنفسهم فحسب؟ لا، هم هداة بأنفسهم وهداة لغيرهم. وهذا ماذا؟ أهل العلم، وهذا هو الرباني حق، أنه لا يكتفي بأن يكون صالح، بل ينبغي أن يكون مصلح، يصلح نفسه أولا ثم يصلح غيره. ولهذا ذكر ربنا جل وعلا، أو ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، من صفات الغرباء في آخر الزمان، قال وصفهم نبينا بقوله: الذين يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس. وهم أهل صلاح، أصلحوا أنفسهم، ثم زادوا على ذلك بأن أصلحوا غيرهم، أنكروا المنكر وأمروا بالمعروف. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم، ويدلك على الدعوة إلى الله جل وعلا. فماذا؟ المسلم ينبغي له حظ من في الدعوة إلى الله جل وعلا. قال: ويحيي بهم السنن، أي وهؤلاء الفرقة كذلك من وظائفهم أن الله جل وعلا يحيي بهم السنن، أي السنن النبوية. وفي هذه دلالة على أنهم من أهل العلم. إحياء السنن يحتاج إلى علم. المؤمن والمسلم لا يمكنه أن يميز بين السنة وبين غيرها إلا إذا رزقه الله جل وعلا شيئا من العلم، عنده علم بدين الله، يعرف يميز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. وبهذا يحيي الله جل وعلا بهم السنن. وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم الله فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا لما ذكر انقسام الناس وأنهم انقسموا على باطل، لأن اختلافهم إنما كان على بغي، قال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. اختلافهم كان عن بغي، وكان عن ما ظلم، وكان عن حقد وعن حسد فيما بينهم. قال: لكن هل الناس كلهم على هذه الميزة؟ فاستثنى ربنا، قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ربنا جل وعلا ما جعل الناس كلهم في ضلالة، بل استثنى ربنا سبحانه وتعالى طائفة من عباده دلهم على الحق. وانظر في صفتهم، ما صفتهم؟ قال: فهدى الله الذين آمنوا، وصفهم الله جل وعلا بالإيمان. فالذي عنده إيمان، والإيمان هو الذي يقر في القلب ويظهر ذلك في الأقوال والأفعال والعبادات، من ظهر منه الإيمان قولا واعتقادا وعملا، فهذا الذي يوفق للحق، بخلاف الذي في إيمانه دخن. وما من مبتدع إلا وفي إيمانه دخن. إن سألته عن ربنا لربما تنقص في حق الله، ذاك معطل، ذاك مشبه، ذاك مجسم، ذاك مؤول، ذاك مكيف. وإن سألت آخر من مبتدع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لربما ذاك رد حديثه بحجة أنه من الآحاد، وآخر ربما تنقص من حديثه عليه الصلاة والسلام لأنه ما دخل عقولهم، وآخر ربما رد حديثه لأنه ما وافق مذهبهم. وإن سألت المبتدعة عن فهم السلف الصالح وعن أصحاب رسول الله لربما أجمعوا جميعا على تنقص الصحابة، وأن مذهبهم مذهب بالي، وأنهم قد ولى، وأن منهج الصحابة لا ينفع في هذه الأزمان، فالمعتزلي يتكئ على أفكاره، وذاك ماذا العلماني أو غضو ذاك الشيعي الرافضي يتكئ على ما يأخذه من آل البيت على حد زعمه، وذاك ماذا كذلك الجهمي يأخذ على ما يقوله كبارهم وأعيانهم، والكل قد تخلى عن مذهب الصحابة. وهكذا قس، ما من باب من أبواب الدين إلا وترى لهؤلاء المناوئين مذهب ماذا يخدش في إيمانهم ويخدش في دينهم. ولهذا استثنى ربنا جل وعلا أهل الحق أنهم كانوا من أهل الإيمان، قال: فهدى الله الذين آمنوا. المؤمن والذي يؤمن بالله وبرسوله ويؤمن بمنهج الصحابة ويعتقده ويتبعه، هذا المؤمن الذي كامل إيمان، الذي حق له أن يدل ماذا؟ أن يدله الله جل وعلا إلى الحق بإذنه جل في علاه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا الحديث المشهور عند العلماء بحديث الطائفة المنصورة، حديث الطائفة المنصورة، وهذا الحديث من ألفاظه أنه يأتي تارة بلفظ عصابة، والعصابة بمعنى جماعة كهذا الحديث: لا تزال عصابة أي جماعة من أمتي ظاهرين على الحق. وهذه لفظة في مسلم عن عقبة بن عامر، في مسلم عن عقبة بن عامر، وجاء أيضا بلفظ طائفة. يأتي هذا الحديث بلفظ عصابة لا تزال عصابة، ويأتي أيضا بلفظ طائفة لا تزال طائفة، وكذلك من روايات الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فوجود هذه العصابة هي كذلك مما يحيي به ربنا جل وعلا هذا الدين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهذا الحديث إخواني في الله فيه مسائل وفيه فوائد، منها أن نعلم أن أهل الحق هم قلة، أن نعلم أن أهل الحق هم قلة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال عصابة أو لا تزال طائفة، والطائفة هي الجماعة طائفة، فيدلك على أنهم قلة، على أنهم قلة، وهذا مما دل عليه الشرع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم. أصحاب الإيمان وأصحاب المنهج الصحيح هم قلة، وهكذا الطائفة المنصورة. فبهذا لا يجوز لأحد أن يجعل من عوامل نجاح دعوته أن تكون هي المتكاثرة وهي الكثيرة، لا، فالعبرة ماذا؟ بالحق الذي أنت عليه. فانظر، فالطائفة المنصورة تأتي من القيامة، تأتي في آخر الزمان، هي طائفة أي شعبة من أمم كثر. وكذلك فيه أن الحق يكون ظاهر، قال نبينا ظاهرين على الحق، الحق الذي تأتي به الطائفة المنصورة يكون هذا الحق ظاهر، ظاهر واضح جلي بين، فليس دعوتهم دعوة سر، دعوة سر أو دعوة خفاء، دعوة لا أحد يدري بأصولها، كحال كثير من الجماعات الآن. إذا أردت أن تتعرف على حقيقة مذهبها ما تبوح لك، إن أردت أن تعرف مذهب هذه الجماعة اذهب والتحق بحلقاتها السرية، حينها يعطون لك مبادئ هذه الجماعة، أما في العلن لا. هذا خلاف أهل السنة، وطائفة المنصورة من صفاتها قال نبينا ظاهرين على الحق، أهل السنة ظاهرين، ليس في مذهبهم خفاء ولا سر، فهذه من صفاتهم ظاهرين على الحق. وأيضا من صفاتهم أن لهم أعداء من الداخل ومن الخارج، طائفة المنصورة يكون لهم أعداء من داخل ومن خارج، وهذا مأخوذ من روايات الحديث. ففي قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، عندنا مخالفة وعندنا خذلان. المخالفة يأتي من الخارج يخالفهم من في الخارج، والخذلان يكون من الداخل، وهذا كما قلنا في بعض روايات الحديث قال النبي لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فتستفاد من لفظة المخالفة والخذلان أصناف الأعداء، أن هذه الطائفة المنصورة تمضي قدما لا تنهزم مهما كان من أمامها، قد يوجد عندهم أعداء من الخارج يخالفونهم على ما هم عليه وهم لا يبالون، لا يضرهم من خالفهم دون قدما. وأيضا قد يكون هناك أعداء من الداخل، أناس لربما كانوا في نفس الجماعة ثم تنكبوا ثم قام بخذلان إخوانهم، لا يبالون دون، ولا يضرهم من خذلهم، من خذلهم تنكب عن هذا الطريق وانهزم وانسحب، فإن هذه الطائفة لا تبالي به، تمضي قدما إلى الله جل وعلا في دعوتها وفي سيرها، لا تباري من في الداخل ممن خذلهم أو من خارج من خالفهم. وهذا يدلك على ماذا؟ على قوتهم في الحق. وأنهم كذلك من علامة هذه الطائفة أنهم في بعض الروايات أنهم منصورون، أنهم منصورون ينصرهم ربنا جل وعلا. وبين العلماء أن نصرة هؤلاء تكون على صورتين، فنصرتهم بالسلاح والسنان يكون هذا أحيانا. فالطائفة المنصورة ينصرهم ربنا جل وعلا بالسيف والسلاح هذا أحيانا، أحيانا تكون لهم الغلبة بالسيف. وأما النصرة بالحجة والبيان فهذا دائما وأبدا، دائما وأبدا لهم النصرة بالسلاح والسنان، لا أحد غضي يعني في الحجة والبيان. هذا المضمار لا يشق للطائفة المنصورة غبار. إذا أقيمت المجالسات العلمية والبحوث الشرعية بين الفرق والجماعات تجد أن لطائفة المنصورة لهم ماذا؟ قصب السبق، لهم الغلبة والكلمة العليا في هذا المضمار. لماذا؟ لأن مرجع هذه الطائفة القرآن والسنة، وأنعم بها من مرجع، من هذا الذي يوازيهم في مرجعهم؟ بقية الجماعات إن اتكأوا على أقوالهم، على أقوال مشايخهم، على آرائهم، على أقيسة فاسدة، على أمثلة ناقضة ونحو ذلك، ماذا من الأشياء المتهالكة. بينما الطائفة المنصورة تعتمد اعتمادا كليا على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وبهذا يكون لهم الغلب في كل ماذا؟ في كل مجلس مما جاءت ماذا؟ الماذا؟ المحاجة. فنصرة أهل السنة الطائفة المنصورة في الحجة والبيان هذا دائما وأبدا، أما في السيف والسنان فهذا أحيانا وأحيانا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. وهذه فائدة عظيمة إخواني في الله نستفيدها في كل باب من أبواب الدين، وهو معرفة من العالم. هل العالم هو الذي يكثر مقاله أو تكثر مجادلاته أو الذي تكثر تآليفه ومقالاته؟ هذا ليس شرط، ليس هذا مقياس العالم. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن. فهذا العالم، العالم هو الذي يوفق للحق، العالم هو الذي يوفق للحق بغض النظر عن مقالاته وبغض النظر عن تآليفه. فرب رجل من العلماء وإن نظرت إلى كتبه وإلى تآليفه لرأيتها قليلة، لكنه عالم. بماذا تعرفت على علمه؟ بما أحيا الله جل وعلا به من العلم والسنن، وكيف أنه وفق لاتباع الحق، بخلاف رجل لربما قد كثر تآليفه، ألف وألف وألف وألف، لكن ترى أنه قد خرج عن مضمار الحق، لا متبع لا للكتاب ولا السنة. فهذا علم لا ينفعه، هذا علمه لا ينفعه. وكذلك كما نقول في المبتدعة، نقول كذلك ما نسمعه من بعض الناس ممن ينتبه لربما لأهل السنة. بعض الناس إخواني في الله في باب العلم الشرعي لربما إن ذكر له: يا أخي ما تقول بين الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني؟ لربما سرعان نظر إلى التآليف وفتح ما هذا سجلات الكتب، ينظر هذا كم ألف ولا كم ألف، فيجعل هذا أعلى من ذاك. هذا ليس بماذا؟ هذا ليس بميزان صحيح، وإنما العلم يكون باتباع السنن، ويكون كذلك باتباع الحق. الذي وفق لكثرة الحق فهذا هو العالم، يوفق لكثرة الحق فهذا هو العالم، بغض النظر عن تآليفه. كم رجل يؤلف في مسائل وآخر ماذا في آخر من في مباحثها يفشل في ماذا؟ في التوفيق للحق والوصول إليه. وما أجمل ما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى مبينا هذه المسألة التي ظهرت في زمانه ممن كان يجعل مقياس العلم في التأليف وفي كثرة الكتب والمقالات. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى قال: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. قال: وهذا جهل محض، وهذا جهل محض. ثم إلى أن قال هناك فراغ نقط: فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وهذا كلام إخواني في الله، من تأمله يرى فيه ماذا فهم وعمق فهم هذا الإمام رحمه الله تعالى. بين ليس العبرة بكثرة الرواية والمقال، ليس هذا العبرة، وليس هذا العالم بالأصالة أن يكون عنده ماذا وفرة في التآليف وفي الخطب والمجادلات والمقالات، هذا ليس بلازم. ولكن ما هو العلم؟ قال: ولكنه نور. فقال: لكنه نور يقذف في القلب، نور يفهم به هذا العبد المشتغل بالعلم، يفهم به الحق ويميز به بينه وبين الباطل. قال: ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة. تنظر إلى كبار العلماء يعني تأتي لهم بمبحث كبير، يا شيخ مسألة الفلانية كذا 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 كذا، ما تقول فيها؟ يأتيك كله هذا جائز ولا غضب فيه، عبارات وجيزة يصيب به الحق، بخلاف غيره يتفلسف يقول: يا الله هذه مسألة فيها أقسام أربعة وكذا 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 وكذا، ومع ذلك لا يوفق فيها وينزل فيها مباحث وتآليف. فليس العبرة أخواني في الله عبارة عن كسد ماذا سجع أو مقالات. وللأسف سمعنا عن بعضهم ممن يترفع العلماء إذا ما أراد يتهكم على عام العلماء، قال: هذا كم ألف؟ إيش من تآليف معه؟ أنا ألفت لي 50 كتاب و50 شريط و200. هذا ليس مقياس أنك تقارن بين العلماء بالأشطة والمقالات والجدالات، هذا ليس بعلم. لكن انظر، تريد مقياس العلم، انظر إلى الحق الذي أصاب هذا العالم، وانظر إلى الحق الذي أصابته أنت. ذاك العالم الذي تنتقص في حقه مقداره، انظر كم أصاب الحق، تعرض عليه مئات الفتاوى ما تخلو من إصابة الحق فيها إن أخطأ على مثال قلة. وأنت أيها المتفلسف لك ما يقال مئات الفتاوى، والأخطاء قدر الشطر، نصف فتاويك على خطأ وعلى ماذا؟ على تقصير. لماذا؟ ليس العبرة كونك تؤلف أو تكتب، ولكن العبرة بماذا؟ بإصابة الحق. وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: واعلم رحمك الله أن العلم ليست بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، هذا الذي يتبع ويماذا ويأتي بالحق، وإن كان قليل العلم والكتب. ولهذا يقول ابن رجب كذلك من عباراته رحمه الله تعالى، قال: وقد ابتلينا بجهلة. قال رحمه الله من تمام عبارته، قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول، يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. يعتقدون في بعض من توسع من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. مثل الآن تأتي لطالب علم صغير يخرج رسالة كبيرة على حديث واحد أو على أثر، فيأتي بعض الغرر والله أخي هذا بحث نفيس، والله أخي ما شاء الله يمكن هذا أظلم الألباني، ما شاء الله أظلم الألباني، أخي انظر أثر خرج عليه 20 مجلد كامل على تخريج أثر واحد قوي، هذا جدا باحث، أخي أظن هذا يعني سينسين الألباني وعلم الألباني. وإن جاء آخر فقيه تكلم وخرج ألف مجلدات في مسألة فقهية، أخي والله هذا سبحان الله غلب ابن عثيمين. أصبح بعض الناس بماذا يقارن؟ يقارن بكثرة التآليف والكتب، وليس هذا أخوان المال مقياس. وكما قال رحمه قال ابن حجر قال وقد ابتلينا بجهلة ممن يعتقد أن من توسع في القول من المتأخرين هو أعلم من الأول. إذا رأى أحد ينطق يكثر مباحث ونحو ذلك أن هذا أعلم مما تقدم، هذا ليس مقياس. وإن من مقياس يا عبد الله كما قال حافظ هو إصابة الحق، إصابة الحق الذي أراده الله جل وعلا لمال الخلق. فهذا خلاصة ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى المسائل، وكما قلنا مسائل عامة يلمح المؤلف رحمه الله تعالى إلى أصول عامة، إما أصول تكون لأهل البدع لفضحها، وإما أصول لأهل السنة ويراد من التمسك بها. إلى هنا، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.